بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عظيم مشتمل على أن كل مأمور جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى به على قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن كل منهي عنه فإنه يجتنب ويترك. فهو حديث عظيم في هذا التقسيم للمأمورات والمنهيات، بأن المأمورات تفعل على قدر الاستطاعة والمنهيات تترك لأنها مستطاعة. ولهذا جاء في الحديث أنه قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال ما استطعتم، لأن النهي يتعلق بالترك، والترك مستطاع. الإنسان إذا الله حرم الخمر فيترك الإنسان الخمر، لا يقدم على شربها، لأن هذا مستطاع أنه يترك الشيء. وأما المنهي المأمورات فقد يستطيع وقد لا يستطيع. أمر بالصلاة فقد يستطيع أن يصلي قائما فيتعين عليه يصلي قائما، وإن عجز عن يصلي قائما فإنه يصلي جالسا، وإن عجز أن يصلي جالسا يصلي مضطجع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمأمورات يؤتى بها على قدر الطاقة، والمنهيات فإنها مستطاعة ومقدور عليها، لأن الإنسان إذا نهي عن شيء فإنه لا يفعله، وهو قادر على أن لا يفعل، ولكن أنه ليس قادرا على كل ما أمر به أن يفعله، فقد يستطيع وقد لا يستطيع. وأما النهي فإنه مستطاع، لأنه ترك، والتروك مستطاعة. نعم.
أولا، اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل، وقد جاء بيان سبب الحديث عنده في كتاب الحج.
هذا الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ يعني جاء عند مسلم، وجاء عنده بيان السبب الذي قال أو المناسبة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام، لأنه كما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما قال في الناس: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه حتى كرر ذلك 3 مرات، يعني يسأل، لأن ترك الجواب عليه لفت نظر له إلى أن لا يسأل مثل هذا السؤال، أو أن يكف عن هذا السؤال، أو أن لا يقدم على هذا السؤال، لكنه كرر، فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، لأن الناس لا، لو فرض عليهم الحج جميعا يعني معناه أنهم لا يستطيعون لو فرض عليهم. فإذا هذا السؤال من التكلف ومن التنطع الذي يعني لا يسوغ الإقدام عليه لما يترتب عليه من المضرة. قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا هو سبب الحديث، هذا هو سبب الحديث. نعم.
عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
نعم.
ثانيا قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي، وذلك أن النهي من باب التروك وهي مستطاعة، فالإنسان
يعني هذا يعني تفصيلا بين أو تفريق بين المأمورات والمنهيات، المنهيات مستطاعة والمأمورات قد تستطاع وقد لا تستطاع، ولهذا قيد الفعل يعني بالنسبة للمأمورات بالاستطاعة، وأما النهي فلم يقيد بشيء، قال ما نهيتكم شيء اجتنبوه، ما قال إن استطعتم، لأنه مستطاع، لأن الإنسان يعني نهي عن الخمر مستطيع أنه لا يشرب الخمر، لكن مأمور بالصلاة قد يستطيع أن يصلي قائما وقد لا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي جالسا، وقد يستطيع أن يصلي جالسا فيصلي مضطجعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن أمثال ذلك يعني في الأمور المحسوسة، لو أنه قيل للإنسان لا تدخل مع هذا الباب فإنه يستطيع أن لا يدخل مع الباب، قادر على أنه لا يدخل، لكن إذا قيل احمل هذه الصخرة قد يحملها وقد لا يحملها، قد يستطيع أن يحملها وقد لا يستطيع، فإن كان استطاع يحملها يحملها، وإن استطاع لا يحملها يتركها ويخليها مكانها. نعم.
فالإنسان مستطيع ألا يفعل، وأما الأمر فقد قيد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعل، فقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع، فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته. فمثلا لما نهي عن شرب الخمر والمنهي مستطيع عدم شربها، والصلاة مأمور بها وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام وإلا فعن جلوس وإلا فهو مضطجع. ومما يوضحه في الحسيات ما لو قيل للإنسان لا تدخل من هذا الباب فإنه مستطيع أن لا يدخل لأنه ترك، ولو قيل له احمل هذه الصخرة فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع لأنه فعل. ثالثا ترك المنهيات باق على عمومه، ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه، كأكل الميتة لحفظ النفس ودفع الغصة بالشرب قليل من الخمر.
هذا المنهيات يترك فعلها ولا يقدم عليها ولا يستثنى من ذلك شيء، يعني المنهيات كلها تجتنب إلا يعني شيء تدعو إليه الضرورة، كإنسان يعني لم يجد طعاما يقيت بنفسه واضطر إلى أن يأكل من الميتة، فإن ذلك مباح له ليسد يعني فاقته في الوقت الذي ما وجد فيه طعام حتى لا يصيبه الهلاك بسبب عدم الأكل، فإنه والحالة هذه يعني يستثنى من تحريم الميتة أكلها عند الضرورة إلى ذلك. وكذلك لو أن إنسانا يعني حصل منه غصة وليس عنده ماء يعني يشرب يدفع فيه هذه الغصة وعنده خمر، فإنه يجوز له أن يشرب شربة أو يعني جرعة ماء من أجل أن يذهب الغصة التي نشبت في حلقه، يعني فهذا هو الذي يستثنى، وإلا الأصل أن المحرمات باقية على تحريمها وأن الإنسان يبتعد عنها ولا يلجأ إليها إلا للضرورة التي فيها إنقاذ النفس من الهلاك. نعم.
رابعا النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم، وما كان للكراهة يجوز فعله وتركه أولى من فعله.
نعم، لأن هناك النواهي منها لما للتحريم ومنها ما للكراهة، يعني كراهة التنزيه، ومعنى ذلك أنه يجوز الفعل ويجوز الترك، ولكن الترك أولى، ولكن الترك أولى، فيعني الشيء الذي جاء في الحديث والذي أمر باجتنابه ويتعين اجتنابه هو ما يتعلق بالمحرمات، بخلاف النواهي التي هي للتنزيه فإنه ليس حكمها حكم، بل هذه يمكن أن يفعلها ويمكن أن لا يفعلها. نعم. ولكن تركها أولى من فعلها. نعم.
خامسا المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان لا يستطيع الإتيان بالفعل على الهيئة الكاملة أتى به على ما دونها، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، وإذا لم يستطع الإتيان بالواجب كاملا أتى بما يقدر عليه منه، فإذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي للوضوء توضأ بما عنده وتيمم للباقي، وإذا لم يستطع إخراج صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه.
نعم.
السادسة قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته، وما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع كالحج كل عام. والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو أهم منه.
الأسئلة التي يسأل عنها يعني يبتعد أن يكون مشابه لأهل الكتاب الذين كانوا يسألون الأسئلة يعني ويعني تنطعا وتكلفا، فحذرت هذه الأمة أن تعمل مثل أعمالهم وأن يسألوا مثل هذه الأسئلة، لأنها إن كان السؤال عنها في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه قد يعني يحصل يعني شيء يحرم يعني بسبب يعني هذا السؤال يعني شيء يكون في مضر على الناس. ولهذا جاء في صحيح البخاري: أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. ففي زمنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن الأسئلة التي يمكن أن ينزل فيها شيء يعني يكون فيه مشقة على الناس، ووعد زمنه أنه لا يسأل الأسئلة التي فيها تكلف والتي فيها تنطع، وإنما يشتغل الإنسان في الأسئلة عن الشيء الذي ينفع والذي يحتاج إلى أن يعمل به، وأما أن يسأل أسئلة يعني فيها تكلف وفيها تنطع وفيها يعني مشقة فيشتغل الإنسان بما ينفع ويشتغل بما يعنيه عما لا يعنيه، لأن التكلف وهذا لا يعني الإنسان، والذي يعنيه الذي يحتاج إليه. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيشتغل بما يعنيه عما لا يعنيه. أعد
قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. المنهي
مما يوضح يعني هذا يعني الذين قبلنا والذين حصل منهم التكلف ما ذكر الله في سورة البقرة لما أمروا بني إسرائيل أمر بني إسرائيل يذبحوا بقرة، سألوا قالوا يعني دعونا ربك يبين لنا، قال إنه يقول لها بقرة من لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك يفعلوا ما تمرون، قالوا دعونا ربك يبين لنا ما لونها يعني، ثم بعد ذلك قالوا دعونا ربك يبين لنا ما هي. فكان يمكنهم أن يذبحوا أي بقرة بدون أن يتكلفوا عن هذه الأسئلة، أن يذبحوا بقرة، ولكنهم سألوا وشددوا فشدد الله عليهم وصارت يعني هذه يعني الأسئلة كلها جاءت على يعني على صفات يعني الوصول إلى البقرة التي تتوفر فيها ليس سهلا، ولو فعلوا ذبح بقرة في أول ما أمروا به لا حصل المقصود ولم يحصل لهم. وهذا من الشيء الذي حصل من التكلف ومن اختلافهم على أنبيائهم وسؤالهم يعني عن أشياء يعني ترتب عليها مضرة لهم، فهم شددوا فشدد الله عليهم ولو سلكوا طريق التيسير واليسر لذبحوا أي بقرة وحصل المقصود بذلك. نعم.
المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته، وما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع كالحج كل عام. والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو أهم منه.
نعم.
سابعا قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقيه، ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه، حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس، وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة، إلى أن قال: ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم، فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به. وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه، ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء ومن الراسخين في العلم، إلى أن قال: وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم.
هذا الكلام لابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم من أجمل الكلام وأنفس الكلام، لأن فيه أن طالب العلم يشتغل بما يعود عليه بالخير ويسأل عن الأشياء التي يحتاج إليها ولا يشغل نفسه بأن يتكلف أسئلة ما يترتب عليها فائدة، وإنما فيها انشغال بما لا يفيد عن الشيء الذي يفيد، اشتغال بما لا يعنيه عن الشيء الذي يعنيه. ومن الكلام النفيس الذي يتعلق بهذا الموضوع كلام لأبي سليمان الخطابي المتوفى سنة 388 في أول كتابه معالم السنن، فإنه ذكر أن العلم لا بد من مدلول ودليل، لا بد من أصول يبنى عليها ويعتمد عليها، ولا بد من فروع تبنى على تلك الأصول. فقد ذكر في كتابه معالم السنن بأن الإنسان يعنى بالحديث والفقه، فلا يعنى بالحديث دون الفقه ويشتغل بالطرق وبكثرة المتابعات والشواهد ثم لا يعنى بالفقه، فيكون هذا كما قال الخطابي أن هذا قوى أساس ولكن ما عليه بنيان، عمل عن تقوية الأساس ولكن لم يأتي عليه بنيان. ومن أتى ببنيان على غير أساس كالمسائل التي تتكلف والتي يؤتى بالفقه يؤتى بها من غير أن تكون مستندة إلى دليل، فإنه قد يستدل بحديث ضعيف أو بموضوع لأنه يعني ليس عنده خبرة بالحديث، وإنما شغله في المسائل الفقهية وفي الأشياء التي فيها تكلف، لكن إذا جمع بين الحديث والفقه هذا هو الذي يعني حصلت له الفائدة وانتفع باشتغاله بالعلم. فيعنى بتقوية الأساس الذي هو معرفة الحديث وما يصح وما لا يصح وما يحتج به وما لا يحتج به، وكذلك يعتني بالفقه، مسائل الفقه، ويعني الدليل عليها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يستنبط يعني لها أو ما دالا عليها من 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 من, من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الجمع بين هذا وهذا. وقال إنه إذا اقتصر على ما يتعلق بالأحاديث من ناحية تعدد الطرق وكثرة الطرق من غير أن يتفقه في معانيها ومن غير أن يعرف ما يستنبط منها، فيكون يعني ممن قوى أساس ولكنه ما بنى على شيء، يعني عمل أساسا قويا وتعب في يعني معرفة يعني طرق الحديث ولكنه ما بنى عليها شيئا. ويقابله من اشتغل بمسائل الفقه واشتغل بالتفريعات ولكنه لا يعرف شيئا عن الحديث، فقد يستدل بحديث ضعيف أو بحديث موضوع لأنه اعتنى بالفروع ولم يعتني بالأصول. والطريقة الصحيحة أن يعتنى بالأصول والفروع، أن يؤتى بالأصول لأنها الدليل الذي يبنى عليه، ويؤتى بالفروع التي هي مستنبطة من الأصول، التي هي مستنبطة من الأصول. نعم.
ثامنا، مما يستفاد من الحديث، أولا وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم. رابعا أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع. خامسا أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه. سادسا الاقتصار في المسائل على ما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.